أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، لازلنا مع هذه الكلمات الرقراقة الجميلة التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، وغيرهم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام، إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. يعني كاد نبي الله يحيى أن يبطئ في إبلاغ بني إسرائيل بهذه الكلمات، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال له عيسى: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن أعذب، أخشى إن سبقتني أن أعذب. فجمع يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الناس في المسجد، فامتلأ المسجد حتى قعد الناس على الشرف، يعني على الشبابيك على النوافذ. ثم قال يحيى عليه السلام: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها، وآمركم أن تعملوا بها. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريح المسك أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه، أوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، فقال لهم أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وآمركم بالذكر، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، فذلك مثل الذاكر لله. لا يحتمي العبد من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها، عليه الصلاة والسلام، وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي أو جثى جهنم. فقام رجل فقال يا رسول الله وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا هو حديث النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذه الحلقة الخامسة بفضل الله تبارك وتعالى، ولازلنا نطوف معا في بستان هذا الحديث النبوي اليانع الماتع، ولازلنا نغوص معا لنستخرج لآلئه وجواهره ودرره. وما أعظم وأروع هذا البستان النبوي اليانع الماتع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، قد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. لازلنا مع كلمات يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. انتهينا في الحلقة الماضية من الكلمة الثانية، ألا وهي وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لن يلتفت. انتهيت بفضل الله عز وجل من تفصيل هذه الكلمات النبوية الرقراقة التي بلغها يحيى بن زكريا بني إسرائيل، ونقلها إلينا نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة الثالثة من الكلمات الخمس ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، قال وآمركم بالصيام، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، في عصابة أي في جماعة من الناس معه صرة، الصرة المعروفة، معه صرة فيها مسك، كيس أو شيء يشبه الكيس المعروف يضع فيه المسك، معه صرة فيها مسك، كلهم أي كل أفراد عصابته أي مجموعته وجماعته كلهم يجد ريح المسك لكنه لا يرى الصرة، وإنما هو يشم ريح المسك مع هذا الرجل، يدور مع هذا الرجل حيث دار وينتقل معه حيث انتقل، كلهم يجد أي يشم ريح المسك أو يعجبه ريحها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الصيام، وطبعا أنا مش هفصل الكلام في الصيام لأننا بفضل الله جل وعلا خرجنا قريبا من شهر الصيام، وسمعتم الكثير الكثير عن الصيام وفضل الصيام ومكانة الصيام وعن فضل رمضان، لكنني سأجمل إجمالا الحديث في هذه الوصية الغالية الجميلة، وآمركم بالصيام. الصيام ليس المراد بالصيام أن تصوم البطن عن الطعام والشراب وفقط، لا لا، وإنما الصائم هو من تصوم جوارحه عن المعاصي والآثام والذنوب، وتصوم بطنه عن الطعام والشراب، ويصوم لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، ويصوم بصره عن النظر إلى الحرام أو عن الحرام. هذا هو الصيام الذي يكون خلوف الصائم فيه أطيب أو أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. فليس كل من صام يكتب له أجر الصيام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه هذا، في صيامه عن الطعام والشراب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع إلا العطش. فالصوم الحقيقي الذي ينال به العبد الأجر عند الرب العلي هو صوم البطن عن الطعام والشراب، صوم الفرج عن الشهوات، صوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، صوم البصر عن الحرام، صوم الجوارح كلها عن الآثام عن المعاصي والذنوب. هذا هو الصيام. ما أروع هذه العبادة وما أشرفها وأكرمها. ولذلك ألحظ ملحظا عجيبا، فالأعمال كلها لله تبارك وتعالى، ومع ذلك اختص الله جل جلاله الصيام من بين كل الأعمال، اختص الله تبارك وتعالى الصيام من بين سائر الأعمال، وقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الفحش من القول أو الجماع، أو الجماع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلا يرفث، إذا كان يوم صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، يقسم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يحتاج أبدا إلى قسم، يقول بأبي وأمي وروحي: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الرائحة التي تخرج من الصائم نتيجة خلو معدته من الطعام، إنها رائحة كريهة لا يقبلها الناس، بل وربما لا يطيقها الصائم نفسه من نفسه. وأرجو أن يتفكر إخواني في هذه الكلمات ليتعرف كل واحد منا على قدر نفسه، ربما يتأذى الإنسان من نفسه. سبحان ربي العظيم، هذه الرائحة التي تشمئز منها النفس وتأباها الطباع وتكرهها النفوس، هذه الرائحة لأنها نتجت عن طاعة لله وعن عبادة لله وعن قرب إلى الله جل في علاه، فهي عنده سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك، ولا يوجد في الروائح الطيبة أطيب من ريح المسك، لا توجد رائحة تفوق رائحة المسك، وأنا أقصد المسك الحقيقي، فالمسك درجات وليس هذا الذي نراه بين أيدينا كنوع من الأنواع القليلة الجودة، وإلا فالمسك درجات وأنواع، فأطيب أنواع الروائح وأجود أنواع الطيب المسك، ومع ذلك رائحة فم الصائم الكريهة التي تأباها الطباع وتشمئز منها الأنوف والناس على وجه العموم، هذه الرائحة أطيب عند الله جل جلاله من ريح المسك، لأنها كانت نتيجة طاعة ونتيجة قربة ونتيجة عبادة من أعظم العبادات، ألا وهي الصيام. فالصيام جنة وقاية يتقي بها العبد من عذاب الله، أولم تقرأ وتسمع قول الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من صام يوما، خلي بالك والله، من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ابتغاء مرضات الله عز وجل، النية مهمة، ممكن واحد يصوم عشان بيعمل رجيم، النية مهمة جدا، ممكن واحد يصوم بنية أن يصح، لا، الأصل أن تصوم طاعة لله، الأصل أن تصوم عبادة لله، الأصل أن تصوم امتثالا لأمر الله، إن كان الصوم واجبا كرمضان أو كالنذر، أو إن كان الصوم نافلة امتثالا منك لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلا بد إذن من تجديد النية وتصحيح النية، وإلا فقد يعمل الإنسان عملا عظيما جدا لكن لا قبول له عند الله تبارك وتعالى ولا وزن له عند الله، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع، الإخلاص وهو أن تبتغي بعملك أجر الله جل وعلا، والاتباع هو أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبل الأعمال إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع، أو الإخلاص والاتباع، كلاهما صحيح. الإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، والاتباع أن يكون عملك موافقا لهدي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام جميل، خلي بالك والله. طيب، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. لا لا لا، تاني الحديث ده، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه، أي وجه هذا العبد الصائم، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. انظر إلى فضل الله جل وعلا، انظر إلى فضل الله جل وعلا. هذا صيام يوم، قد تصوم الاثنين، الخميس، قد تصوم صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما، أو أن تصوم الثلاثة الأيام، الأيام القمرية الثلاثة، ألا وهي الثالث عشر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام القمرية أو ما يتعرف بالأيام البيض. فمن صام يوما أي يوم في سبيل الله جل وعلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، احفظ الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا هو الصيام، وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه في عصابة في جماعة من الناس معه صرة. طيب لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هنا بالصرة، أو شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح الذي يخرج من فم الصائم نتيجة الصيام برائحة المسك؟ الصرة ابتداء مستورة غير مرئية غير ظاهرة، خلي بالك من اللفتة دي، لفتة نبوية بارعة. فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة أي في جماعة من الناس معه صرة فيها مسك، الصرة كيسة مليانة مسك أو مملوءة بالمسك وموضوعة تحت الثياب، أنا وضعها مثلا في جيبي أو تحت ثيابي، صرة فيها مسك، لكن رائحة المسك نافذة إلى الأنوف بفضل الله تبارك وتعالى، رائحة كريمة طيبة جميلة، والناس لا يرون الصرة. كذلك الصيام لا يراه الناس لأنه عمل بين الصائم وبين ربه جل وعلا، لا يطلع عليه أحد، لكن قد يظهر أثره، قد يظهر أثره وقد تبدو ثماره واضحة بفضل الله. فكما أن الصرة لا ترى ولا تظهر، إنما هي مستورة وإنما يظهر ريحها ويبدو أثرها وتنبعث رائحتها ويجد الناس ريحها بل ويعجب الكل بريحها بريحها، كذلك الصيام مستور مخفي لا يطلع عليه العباد، لأن العبد قد يظهر الصيام للناس وهو مفطر بينه وبين نفسه، أما الصائم فلا يطلع على صيامه إلا الله جل وعلا. لكن هذه الرائحة التي تنبعث من فمه نتيجة هذه العبادة وهذه القربة كالصرة التي لا ترى بالعين لكن تنبعث رائحتها وينبعث طيبها وكل الناس يعجب بهذا الريح وبهذا الطيب، كذلك الصيام يظهر ريحه بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من قال بأن يظهر بأن ريح الصائم أطيب من ريح المسك هذا في الدنيا، ومنهم من قال بل هذا في الآخرة، ومنهم من قال بل هذا في الآخرة، ولا داعي للخوض في تفاصيل هذا الخلاف، لكن الراجح الذي ندين الله تبارك وتعالى به أن ريح الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى أي يوم القيامة، أي يوم القيامة من ريح المسك، لأن هذا اليوم تظهر فيه الأعمال، تظهر فيه آثار الأعمال. فها هو الشهيد مثلا يأتي يوم القيامة وكلمه أي جرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء، تظهر فيه ثمرة الأعمال. ولذلك يخرج الصائمون يوم القيامة بهذه العلامة تنبعث رائحة من أفواههم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك كعلامة لهم يوم القيامة، كما جعل الله عز وجل لهم في الجنة بابا لا يدخل منه إلا الصائمون، كذلك ميزهم الله وعلمهم الله وزكاهم الله وبينهم الله تبارك وتعالى في يوم الجزاء والعطاء، تنبعث رائحة أزكى من رائحة المسك من أفواههم بين يدي ربهم ومليكهم جل جلاله. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا، والحديث الصحيحين، إن في الجنة بابا لا يدخل منه، بابا يقال له الريان، بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه إلا الصائمون. حديث من حديث سهل بن سعد، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. انظر إلى كرامة الصائمين وإلى فضل الصيام عند رب العالمين. بل في الصحيحين أيضا هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، رواه الإمام مسلم وغيره. أما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصيام، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فليدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال أبو بكر رضي الله عنه: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، في جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك، كلهم، كل أفراد الجماعة التي معه كلهم يجد ريحها أو يعجبه ريحها، فإن ريح فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم الصيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذه كلمات قليلة مختصرة في مكانة الصيام وفضل الصيام، ولا ينبغي أن يغفل القادرون، القادرون من غير أصحاب الأعذار من الأمراض، عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة وعن هذه القربة، فهي من أعظم الطاعات وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. فإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى معافا في بدنك، لست مريضا بمرض كالسكر مثلا أو غيرها من الأمراض التي يصعب معها الصوم ويشق عليك فيها الصوم، فلا تغفل عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة، فهي من أعظم العبادات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم والصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، وآمركم بالصدقة، وخلي بالك معايا هذه الكلمة الرابعة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. خلي بالك لأن احنا محتاجين قوي الوصية الرابعة دي. ووددت أن لو كان أهل الفضل من المسلمين في أنحاء الأرض ممن من الله عليهم بالمال، وددت أن لو كانوا ممن يستمعون إلي الآن أو في الإعادة صباحا إن شاء الله تعالى بتوجيه من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات الآن، أقول يقول يحيى: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه، قيدوه، جعلوا يديه، قيدوا يديه في عنقه في رقبته، كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه، قيدوا يديه إلى عنقه، فقال: لا تقتلوني، لا تقتلوني، خذوا كل أموالي، يا الله، خذوا كل ما أملك، أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم، قعد يدفع كل ما يملك القليل والكثير إلى أن نجى نفسه من عدوه. بعدما قدموه ليضربوا عنقه، اسمع تاني: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. إيه المثل النبوي الرائع ده؟ إيه الجمال ده؟ يعني إيه الكلام ده عم الشيخ؟ خلي بال حضرتك معايا قوي، وانتبه أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال وبالنعم، خذوا هذه الوصية الغالية: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. أنا أكرر عن قصد وعن عمد كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ، فما أروع وأغلى كلامه: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، اتخذوه أسيرا فأوثقوا، قيدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه أي بالسيف، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. إيه الموضوع ده؟ الله، الصدقة مأخوذة من الصدق، لأنها علامة جلية على صدق عبودية العبد لربه. لا لا لا، تاني تاني تاني، ما تخلي بال حضرتك معايا والله. الصدقة، الصدقة مأخوذة في أصل اللغة من الصدق، من مادة صدق، صدقة الصاد والدال والقاف. الصدقة مأخوذة في اللغة من الصدق، لأنها برهان ودليل على صدق عبودية العبد لربه جل وعلا. انتبه، دليل على صدق عبودية العبد لربه جل وعلا. والصدقة هي ما يتقرب به العبد ويخرجه من ماله يبتغي به قرب الله أو وجه الله عز وجل، وهي طهرة لك أيها المتصدق، وتزكية لنفسك من الشح والبخل والجشع والحرص والطمع. قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله الله، الصدقة تزكية للنفس وطهرة للقلب وللنفس من هذه الأمراض القلبية الخطيرة كالشح والبخل والحرص وغير ذلك. فالصدقة ليست للفقير فقط، وإنما هي للمتصدق الغني قبل أن تكون الفقير. خلي بالك، قل من ينتبه إلى هذا. كثير من أحبابنا من أهل الفضل من المتصدقين يتصورون أن الصدقة للفقراء فقط، لا، بل هي لك أنت ابتداء أيها الغني الكريم، إنما هي صدقة لك أنت، تطهير لنفسك أنت، تزكية لنفسك أنت، تزكية لنفسك وتطهير لها من أمراض خبيثة خطيرة إذا اجتمعت عليك أهلكتك. إذا والله الذي لا إله غيره، لو عرفت فضل الصدقة وأن الله جل وعلا ما أمرك بهذا وما أمرك بها رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من أجلك أنت، لو علمت ذلك لحمدت الله سبحانه وتعالى أن ساق إليك هذا الفقير والمسكين ليطهر الله عز وجل به بأخذه صدقتك منك، ليطهر الله عز وجل بهذه الصدقة نفسك وقلبك من الشح والبخل والطمع، من هذه الأمراض التي لو اجتمعت عليك لأهلكتك وأنت لا تدري. وبعدين تعالى، المال ده مال من؟ المال مال من؟ الله، أنت نسيت ولا إيه يا أخوانا؟ والله العظيم، وأنا بحلف، أنا أقسم بالله على هذا، أي أخ بيستمع إلي دلوقتي، أي رجل أعمال في الدنيا، مش في مصر، لا في الدنيا، أي رجل أعمال، أي ثري، أي غني، أستحلفك بالله وأسألك بالله، من 20 سنة، من 20 سنة، مش هرجع أكتر من كده، من 20 سنة لو جلست وتذكرت من 20 سنة أو 25 سنة كنت إيه، ماذا كنت تملك؟ والله لو قيل لك من 25 سنة اجلس وتخيل واحلم وتمنى وارجو الله عز وجل، والله ما استطعت أن تتخيل ربع ما أنت فيه الآن من فضل وخير وعطاء ونعيم. ها، ولا هتنسى وهتقول القول القاروني الخبيث الخطيرة إنما أوتيته على علم عندي؟ فرق كبير بين النظرة القارونية الخبيثة والنظرة السليمانية النبوية الكريمة. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرق كبير بين النظرتين. رجل من الله عليه بالمال، ومن الله عليه بالنعيم، ومن الله عليه بالثراء، فإذا ذكر بالله يلوي عنقه ويلوي رقبته كده ويتصور أن الفضل ابتداء وانتهاء له ومنه وبه، وليس الفضل راجعا إلى الله أبدا. يقول لك إنما أوتيته على علم عندي، يقول لك هذا فن الإدارة، ده فن الكمبيوتر، ده أنا عندي فريق عمل يواصل الليل. جميل، أنا لا أقلل من شأن هذا، لست درويشا يهرف بما لا يعرف، وإنما أقول خذ بالأسباب، ولا بد من أن تبدع الأمة، ولا بد من أن تأخذ الأمة بالأسباب، لكن إياك إياك أن تعبد الأسباب من دون الملك الوهاب. الله، الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فأنا لو أقلل، بل يجب علينا أن نأخذ بالأسباب، لكن حذاري أن نعبد الأسباب من دون الملك الوهاب. لابد أن تبدع، لابد أن تنتج، لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تعد دراسات الجدوى، لابد أن توصل العمل وأن توصل السهرة الليل والنهار دون أن تضيع حق الكبير المتعال، بشرط أن تجمع من الحلال وأن تؤدي حق الله تبارك وتعالى. هذا شيء جميل وعلى العين والرأس، لكن اوعى تنسى أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الملك، بيد المنعم الذي أنعم عليك وتفضل عليك بالمال، بل والعقل، بل والفهم، والفهم بل والعلم، بل والإدارة، بل والمكانة، هو الذي تفضل عليك بكل هذا. فأوعى تغفل لحظة أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله. طيب، لما تعرف هذا ما تنظرش إلى الفقراء والمساكين من علم، لا تنظر إليهم من برج عاجي أو من برج عال، لا تنظر إلى من جاء ليسألك الصدقة على أنه وباء وعلى أنه بلاء، بل إن أردت أن تعطيه وشرح الله صدرك لذلك فأعطيه واسجد لربك شكرا أن هيأ لك من يطهرك الله بصدقتك له من الشح والبخل والطمع والجشع وهذه الأمراض. وإن لم يرزقه الله تبارك وتعالى من عندك شيئا فلا ينبغي أبدا أن تنظر إليه شذر مدر، وإنما رده ردا كريما جميلا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا جميعا العفاف. فالمال ابتداء مال الله. طب عم الشيخ ما رب العزة سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول إنما أموالكم، الله جل وعلا قل أموالكم، ده مالي أنا، ماشي أنا لا أنازعك في ملكيتك لمالك، لكن خلي بالك من القرآن، الله جل وعلا قل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب الله يقول أموالكم، هذا مالي أنا ملكي، ماشي لا أنازعك في ملكية مالك، لكن اسمع لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله جل وعلا. طيب لماذا ينسب الله المال لذاته المقدسة تارة وينسب المال لنا تارة أخرى؟ خلي بالك ما فيش تعارض، لأن الحق يخرج بفضل الله جل وعلا من مشكاة واحدة، لا تعارض على الإطلاق. طب كيف نجمع بين الآيتين أو بين هذه الآيات التي يبدو ظاهرها التعارض ولا تعارض؟ أقول نسب الله عز وجل إلينا وأضاف إلينا المال، انتبه، إضافة تشريف وتكليف، إضافة تشريف وتكليف. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله جل جلاله، إنما أموالكم أضاف المال لنا إضافة تشريف وتكليف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جميل، هؤلاء هم أهل الدين، أهل الإيمان، أهل الصلاة، أهل الخوف من الله جل في علاه. يبقى المال مال الله، وحين أضاف الله المال لنا فالإضافة للتشريف وللتكليف، وإلا فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. المال ظل زائل وعارية مسترجعة، شيء يزول وينتهي ويذهب ويأتي ويروح وهكذا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يسأل النبي الصحابة سؤالا جميلا جدا فيقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الله، حضرتك انتبهت للسؤال ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة ويقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ معقول؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. ما فيش واحد بيحب مال الورثة أكثر من حبه لماله هو. ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، أي من المال الذي سيتركه لورثته. فقال عليه الصلاة والسلام فإن ماله ما قدم، ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم، أيوة هو ده، هذا هو مالك الحقيقي الذي تقدمه بيدك الآن وأنت في هذه الحياة في هذه الدنيا، وأنت في هذه الفتن وأنت في هذه الصراعات الرهيبة مع النفس والهوى والشيطان والدنيا وحاجات الأولاد والمرأة وحاجات النفس وحاجات المنصب والوجاهة والجاه إلى غير ذلك، مالك الحقيقي هو ما تقدمه الآن. أما المال الذي ستتركه لما بعد الموت هذا مال للورثة، وستسأل عنه من أين جمعت، وستسأل عنه من أين جمعت، فهذا المال ليس لك. أما مالك أنت ما تنفقه، ما تقدمه، يا أخي الحبيب انتبه، انتبه لمن تكنز. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ لا والله، والله ما خرج إلا بهذا، ولو ترك الملايين، بل ولو ترك المليارات. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ولذلك أقول كما في صحيح مسلم: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. المال للميراث للقسمة، والأهل يرجعون. واعلم يقينا أنه لا يجرؤ واحد من أهلك ولو بكى عليك دما بدل الدمع أن يبيت معك الليلة الأولى في قبرك. لا تستطيع امرأتك، ولا يستطيع ولدك، ولا تستطيع ابنتك، وقد يبكون عليك دما بدل الدمع. لكن تعال أيها الابن أو أيتها الزوجة أو أيتها البنت لتؤنسي والدك أول ليلة في قبره، مستحيل. والله لو أنفقت كل ما تملك، ولو أخرجت لهم كل ما تملك، لن يقبل واحد منهم هذا الطلب وهذا الرجاء أبدا أبدا. فمالك الحقيقي ما قدمت. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أم المؤمنين عائشة كما في سنن الترمذي بسند صحيح، أمرها أن تتصدق بشاة مذبوحة، ذبحوا شاة وأمرها النبي أن تتصدق بها. ثم عاد عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. وهي تعلم أن النبي يحب الذراع، يحب الكتف، فتصدقت بالشاه وأبقت لرسول الله الكتف، الذراع، لأنه يحبها عليه الصلاة والسلام. فقالت: ما بقي إلا كتفها. فقال: بأبي وأمي وروحي، بل بقيت كلها غير كتفها، ما تصدقت به هو الذي يتبقى لنا، وهذا الذي يؤكل يفنى، بل بقيت كلها غير كتفها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا قيمة المال وحقيقة المال وقيمة الصدقة وقدر الصدقة. وفي الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هل تصدق رسول الله؟ هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الحبيب الغالي؟ هل تصدقين رسول الله أيتها الكريمة الفاضلة؟ ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة لا تنقص المال، بل تزكي المال وينمو المال بها ويزداد المال بها وتطهر النفس بها من كل مرض كشح وبخل وجشع وحرص وطمع. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أو عبد، كلاهما صحيح، عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال الصادق: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد لن يرزقه الله مالا ولا علما، لن يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، أعوذ بالله، لا مال ولا علم ولا نية، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والفجور والمعاصي. يقول الصادق: فهو بنيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. انظروا إلى حقيقة المال، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولن تنال درجة البر أخي الحبيب إلا إذا تصدقت وأنفقت من أغلى ما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا ينبغي أن تخرج لله المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وإنما يجب أن تخرج لله جل وعلا الطيب. قال الطيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم: من تصدق لله جل وعلا بعدل تمرة. يا الله، بعدل تمرة يعني ايه؟ يعني بمقدار التمرة. من تصدق لله بعدل تمرة، بمقدار التمرة او بقيمة التمرة، من تصدق لله بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله الا الطيب، هكذا يقول محمد الطيب صلى الله عليه وسلم. من تصدق لله بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. اسمع، فإن الله تعالى يربيها له. يا الله، يربيها تمرة، فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. فلوة المهر الصغير أو الناقة الصغيرة، فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون، يعني هذه التمرة مثل الجبل. يا الله، مثل الجبل. حضرتك متصور الفضل ده؟ تأتي يوم القيامة ويفتح سجلك ويفتح ملفك وكتابك وإذا به أنك تصدقت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية بجبل تمر. تقرأ كده أنا معقول أنا تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر؟ لا لا مستحيل، ده أنا رجل طول عمري ما دخلتش بيتي 10 كيلو تمر، يبقى أنا تصدقت بجبل تمر؟ لا 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 مش ممكن أبدا، لا الكتاب ده مش بتاعي أكيد يا ملائكة الله، هذا مش كتاب. كتابك يا عم وانت في مصلحة الضرائب الأوراق متلخبطة؟ لا هذا كتابك، هذا كتابك. طيب أنا ما تصدقتش بجبل تمر أبدا، أنت فعلا لم تتصدق بجبل من التمر، لكنك تصدقت بتمرة أو بما يعدل تمرة خالصا لله من كسبك الحلال الطيب، فقبلها الله منك بيمينه كما في رواية أحمد، فقبلها الله منك بيمينه ورباها نماها وزادها لك جل وعلا حتى صارت التمرة عنده سبحانه وتعالى كالجبل مثل الجبل. انظر إلى فضل الصدقة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية جميلة قوي عشان نرجع بقى للمعنى المراد من كلام النبي، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. إيه الكلام ده؟ خلي بالك والله، خلي بالك عشان تعرف فضل الصدقة. طيب نسمع الرواية دي ونرجع للكلمات دي. الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. الله 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 الله، ده سؤال جميل قوي، مش محتاج الجواب تعرف تتعرف على الجواب ده، مش كلنا عاوزين الجواب على هذا السؤال. يا رسول الله أخبرني، يقول معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار لقد سألت عن عظيم. إيه وربي، لقد سألت عن عظيم، وهل صام المصائمون وقام القائمون ووحد الموحدون وصلى المصلون وبكى الباكون وجاهد المجاهدون وخاف الخائفون وتصدق المتصدقون والمنفقون وقام القائمون من العلماء الربانيين إلا من أجل الجنة وإلا من أجل نجينا الله جل وعلا من النار؟ هذه الغاية، هذه الغاية، ومش عاوزين نقف عند دي يا عم الشيخ، هذه غاية يعني بئسة الغاية انكم تقولوا عاوزين جنة عاوزين، لا احنا عاوزين نرى وجه الله. يا اخي الحبيب، وهل ترى وجه الله جل في علا الا ان دخلت الجنة الا ان نجاك الله من النار؟ الاشكال ان حضرتك وقفت عند نعيم الجنة المادي الحسي، وقفت عند الحرير والحور والذهب والفضة والخمر والعسل واللبن، ونسيت ان اعلى نعيم الجنة هو النظر الى وجه ربي جل جلاله. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان وصور النعيم. هو ده الفهم الشامل لمعنى دلني على عمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، اسمع، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا عمل الجنة وباعد بيننا وبين كل عمل يقربنا إلى النار يا أرحم الراحمين. النبي بيقول لمعاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك بقى، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال بأبي وأمي وروحي لمعاذ، يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية، اسمع اسمع اللي جاي دي، وهذا هو الشاهد اللي أنا عاوزه. الصوم جنة، طب والتانية؟ الله ما أجملها. والصدقة، أيوة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله 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 الله. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي رواية وإن كان في سندها ضعف: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. في سند هذه الرواية الثانية ضعف، أما رواية معاذ فهي صحيحة، رواه الإمام أحمد والترمذي وصحاح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وأهل الحديث. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، اسمع خلي بالك والله، والصدقة تطفئ الخطيئة، نحن كلنا خطايا كلنا ذنوب والله، والصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة لها نار تحرق صاحبها في الدنيا والآخرة. نعم، إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم، والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ هذه النار المشتعلة المتأججة التي تحرق صاحبها في الدنيا والآخرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله، فضل جميل. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هل عرفت مراد النبي المختار من الرواية التي معنا: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه، قيدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا رأسه وعنقه بالسيف، ألا لا سيبوني اتركوني، أنا أفتدي نفسي منكم بكل ما أملك من الأموال بالقليل والكثير. يا الله، ما أروع كلام المصطفى وما أحلاه وما أجمله وأبهاه وما أعظمه وأسناه. اسمع ماذا قال رسول الله: كما فدى هذا الرجل نفسه من القتل بكل ما يملك كذلك الصدقة تفدي وتمنع صاحبها من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. كثير مننا أوي مش واخد باله من الصدقة، ولذلك لما بيخرج الصدقة بيخرجها وهو متمعر الوجه، مش فرحان مش سعيد، لا متضايق مخنوق صدره ضيق لا يطيق النظر إلى وجه السائل أو إلى وجه الفقير، ولذلك يعطيه بكبر ويعطيه باستعلاء لأنه مش مدرك عبودية الصدقة، مش مستوعب مقتضيات اسم الشكور. ايه علاقة اسم الشكور باللي بتتكلم فيه الان؟ علاقة وطيدة جميلة. فالشكور جل وعلا هو الذي يشكر لك صنيعك ان تصدقت على عبد من عباده فهو اغنى منك واكرم منك. شكر الله لك صنيعك وعطاءك بعطاء تجد لذته وحلاوته في صدرك لو وضعت هذه السعادة واللذة والحلاوة في كفة ووضع مالك في كفة والله لرجحت الكفة الأولى، ولكن ليس من ذاق كمن عرف. الله، الشكور. تصور كده لما تعطي صدقة لرجل فقير أو لمسكين أو لرجل من إخوانك من أهل الفضل، ترجع وتستشعر سعادة في قلبك وحلاوة في صبرك لا يمكن لبليغ على وجه الأرض أن يجسدها أو أن يبينها أبدا، لأن الله جل وعلا شكور. إي والله شكور. فالصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ نار الذنوب، نار الآثام والمعاصي. يا أخي جرب أن تتصدق بهذه النية الجديدة، بنية أن يطهرك الله من المعاصي. ما فيش حد تصدق بالنية دي إلا من رحم الله. استحضر هذه النية، استحضر نية أن تطفئ ماء صدقتك الخالصة نار المعاصي والآثام والذنوب التي طالما احترقنا بها ولازلنا نحترق بها. فلنطفئ هذه النار المتأججة بماء الصدقة العذب الفرات. تصدق لتطفئ الصدقة نار هذه الخطيئة. والله تبارك وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، لا حرج عليك ولا إثم، نعم ما تصنع. لا حرج أن تخرج الصدقة علانية بنية أن تحث الآخرين على الصدقة، بنية أن تحث الآخرين على البذل. تسألني أخت فاضلة تقول أنا أخاف على نفسي من الرياء. أخت فاضلة تتحرك بنفسها لتوزع الطعام والمال على الفقراء في الليل، تقول ومع ذلك أشعر بشيء من الخوف وبشيء من الرياء. لا تخافي وافعلي ولا تتركي هذا الفضل، لأن الشيطان يريد أن يحول بينك وبين هذا الخير. ما دمت حتى ولو تصدقت علانية لا حرج عليك، فكيف وأنت تخرجين صدقتك بالليل؟ حتى ولو أخرجت الصدقة بالنهار فلا حرج عليك، ما عليك فقط إلا أن تتوسلي وتتضرعي إلى العزيز الغفار أن يرزقك الصدق والإخلاص وأن يجعلك من الأبرار. لا حرج عليك ولا حرج عليك أيتها الفاضلة. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لا حرج أن تكون صدقتك علانية وقد قدم الله العلانية، ولا حرج أن تكون صدقتك سرية، وسل الله أن يرزقك الإخلاص في السر والعلانية على السواء. سل الله أن يرزقك الإخلاص في السر والعلانية على السواء. ونماذج المتصدقين والمنفقين وأهل البذل وأهل العطاء كثيرة، فافد نفسك الآن بالصدقة من عذاب الله في الآخرة. يا أخي افد نفسك الآن بالصدقة من عذاب الله في الآخرة، افد نفسك الآن بالصدقة من نار تطوقك ألا وهي نار المعاصي والذنوب. افد نفسك الآن بالصدقة لتسمو نفسك، ليطهر قلبك، لينشرح صدرك، ليطهرك الله بهذه الصدقة من الشح والبخل والحرص والطمع والجشع، من هذه الأمراض التي لو اجتمعت على العبد أهلكته في الدنيا قبل الآخرة. أحبابي أحبابي أخواتي، لقد تصدق رجل على كلب. يا إلهي يا إلهي، على كلب. بل في رواية أخرى في الصحيحين لقد تصدقت بغي. بغي بغي يعني زانية، امرأة زانية من زواني بني إسرائيل، تصدقت على كلب على كلب فغفر الله لها. إي والله، الحديث في الصحيحين بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى أي من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها، موقها أي خفها، الحذاء الذي تلبسه في رجلها، ووضعت فيه قليلا من الماء، ثم خرجت وصعدت وقدمت للكلب فشرب. يقول الصادق فغفر الله لها بذلك. الله أكبر، صدقة على كلب تغفر الذنب لزانية. فإذا كانت إذا كانت الصدقة تغفر الذنوب والخطايا للبغايا، فكيف تصنع الصدقة مع من وحد رب البرايا؟ كيف تصنع الصدقة؟ انت صدقت بها على مسلم فقير، على طالب علم، على طالب علم تفرغ لطلب العلم الشرعي. وانا اقولها الان باعلى صوتي، كثير من اهل الفضل، كثير من اهل الفضل في الامة من اهل الصدقات والعطاء ينفقون على الفقراء والمساكين واليتامى، وهذا امر عظيم لا اقلل من شأنه، لكنهم ينسون طلبة العلم، طلبة العلم الفقراء، وهم يندرجون كما قال جماهير العلماء في المصرف السابع من مصارف الزكاة، ألا وهو قول الله تعالى وفي سبيل الله، فمن علمائنا من قصر وفي سبيل الله على الجهاد والعلم، على الجهاد والعلم. فلا ينبغي أن ننسى طلبة العلم الفقراء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى ممن فرغوا أنفسهم للدعوة وللبلاغ. وأعجب كل العجب حين تشن الجرائد والمجلات والصحف حملات ضخمة جدا على أهل الفضل والعلم من العلماء والدعاة، إن تقاضى أحدهم أجرا أو لعاعة من لعاعات الدنيا في مقابل أن يفرغ نفسه للدعوة والبلاغ، في الوقت الذي لا ينكرون فيه على الإطلاق أن يأخذ لاعب أو ممثل أو مطرب أو مطربة الآلاف بل الملايين، ولا أبالغ، وأنتم تعلمون الأرقام أكثر مني، لا يستنكرون هذا على هؤلاء بل يستنكرون على العلماء والدعاء، مع أنهم والله بفضل الله تبارك وتعالى لا يعملون إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى الذي يرزق الكفار، أيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ بل أيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ هذا محال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر إخواننا وأخواتنا وأن يرزقنا وإياهم من فضله الرزق الحلال الواسع الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الأحبة، الصدقة على الكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف إن كانت صدقتك على أهل الفضل وعلى أهل الدين وعلى أهل الإسلام من الفقراء والمساكين وطلاب العلم وغيرهم؟ تصدق لتفتدي نفسك من عذاب الله في الآخرة، ولتطفئ بصدقتك نار الخطايا ونار الذنوب، بل ولتدفع عن نفسك بهذه المبالغ وبهذه الصدقات الأمراض والبلايا. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أنه ما منكم من أحد الآن من بين هذه الملايين التي تشاهدني الآن إلا وهو يعلم يقينا عن تجربة وبرهان عملي أن الله جل وعلا نجاه من فتنة أو كرب أو محنة أو شدة أو بلاء أو مصيبة بصدقة، وربما تكون الصدقة قليلة وضئيلة، تصدق بها في ساعة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت قبل ذلك لحضراتكم يعني نماذج كثيرة، لكن والله أنا مضطر أن أعد ولو مشهدا واحدا من مشاهد ثمار الصدقة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. تذكرون وأنا ذكرت ذلك يعني الأسبوع الماضي فقط في درسي في مسجد التوحيد في مدينة المنصورة، وقد نقل أيضا بفضل الله تبارك وتعالى على الهواء أو على الشاشات، أقول قصة أحد إخواننا الأفاضل وهو أستاذ جامعي عندنا في مدينة المنصورة. هذا الرجل وهو الذي قص علي بنفسه قصته واستحلفني بالله بعدما خطبت خطبة جمعة من سنوات بعنوان إلى الباحثين عن السعادة، وكنت أتكلم عن السعادة وأن السعادة ليست في المال وليست في الشهرة وليست في المناصب وليست في الكراسي وليست في الجاه إلى غير ذلك، ثم خرج ورائي يوم الجمعة وأمسك بي وهو يبكي وقص عليه قصته واستحلفني بالله أن أذكر بها إخواني وأخواتي إذا جاءت مناسبة لهذه القصة. هذا الرجل ابتلي بمرض في قلبه، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين يا رب يا رب يا رب. اللهم إنك أرحم بهم من أنفسهم وأرحم بهم من أهليهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، فاللهم أنزل عليهم الآن من رحماتك وبركاتك وفضلك وشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم جدد لهم الآمال وأذهب عنهم الآلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. قل لي والله يا شيخ محمد لما سافرت إلى لندن وقرروا بأن لابد من جراحة عاجلة لتوسيع الشريان التاجي، فيه انسداد في جزء معين ولابد من توسعة وجراحة عاجلة، يقول فقلت طيب ما أقدرش يعني نأجل جراحة لمدة 3 أيام 4 أيام؟ قالوا ما فيش حرج، وأعطوهم يعني مجموعة من الأدوية، وقال يعني صممت أن أعود إلى بلدي لأضع بعض الوصايا ويعني أرتب بعض أحوالي، ويقول خشيت أن تكون هذه هي النهاية. يقول أنا عدت إلى بلدي إلى مصر إلى المنصورة، وقبل السفر بيوم يومين يقول أنا جالس مع صديق لي في مكتبه الخاص، ولفت نظري سيدة فاضلة امرأة أم كبيرة عجوز إلى جوار رجل جزار بيبيع لحمة، كل ما وقعت قطعة لحم أخذت هذه القطعة أو حتة قطعة دهنة أو قطعة عظم وضعتها في شنطة بلاستيكية كده سمراء معها. بيقول أنا خرجت والمشهد الحقيقي لفت نظري جدا، وخرجت نديت عليها تعالي يا أم أنت بتعملي إيه؟ قالت والله يا ابني عندي 6 بنات ما دقوش اللحمة بقالهم 6 أو 7 شهور، فأنا بجمع لهم أي حاجة. فبقول أنا تأثرت وقلت 6 بنات بقالهم 7 شهور مش لاقيين ياكلوا لحمة، وإحنا كل يوم بنرمي في الزبالة يا فراخ يا لحمة. فبقول قلت لها أنت عاوزة قد إيه؟ قالت نص كيلو يا ابني، عاوزة نص كيلو بس، نص كيلو لحمة. فبقول قلت للجزار اقطع لها 2 كيلو لحمة، فقطع لها 2 كيلو. بقول ولكن ربي قذف في قلبي، قلت له يا حج للجزار الام دي هتجي لك كل اسبوع، كل اسبوع تديها 2 كيلو لحمه. بقول وطلعت له حساب سنه كامله مقدما، سنه كامله اتفضل. بكت المراه والله يا شيخ بركت على ركبتيها ورفعت راسها الى السماء ورفعت يديها وسألت ربنا سبحانه وتعالى، تقول دعت ربها بدعوات كانت أن تخلع قلبي. والله يا شيخ دعوات جميلة، وانت عارفين دعوات أمهاتنا لما بتخرج بالفطرة يعني بدون سجع وبدون تنميق بتبقى يعني إن شاء الله لا تحجب. يقول وعدت إلى صاحبي جلست قليلا وأنا أشعر بسعادة وانشرح في صدري ما ذقت طعم هذا الانشراح قبل هذه الساعة أبدا. قال وعدت إلى بيتي وفتحت له ابنته الجامعية، ما شاء الله يا أبي ما شاء الله أراك سعيدا ونشيطا. قال والله يا بنتي حصل كذا 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 كذا. بقول بكت البنت ورفعت رأسها الأخرى تنجي ربها وظلت تدعو الله بدعوات، أسأل الله أن يسعدنا بشفائك يا أبي كما أسعدت المرأة وبناتها، وقالت تدعو بدعوات جميلة. يقول لي والله يا مولانا أنا يقولوا لي سافر، أقول لهم لا أنا مش مسافر، أنا ماليش رغبة للسفر. ليه؟ قال والله أنا شاعر بتحسن، والله ما أنا حس بألم أبدا. يقول لي والله لو قالوا لي كسر بيت حطم جدارها حطمه. يقول لك إن الأسرة أصرت على السفر لازم تسافر، بقول سافرت. وأول ما دخلت إلى المستشفى نفس الأطباء نظر كشف سريع ولقيته بينظر إلي نظرات غريبة، أعاد الكشف مرة تانية أعاد الكشف مرة تالتة، هاتول الأوراق الرسمية اللي موجودة السجل الكامل. سحبوا السجل من على الكمبيوتر، نظر إلى نعيد الفحوصات، أعاد الفحوصات، نعيد الأشعات، أعادوا الأشعات، نظر الطبيب إيه اللي حصل، قال له في إيه، قال له الجزء اللي محتاج التوسعة لا يحتاج إلى توسعة، بقى طبيعي، إيه اللي أنت عملته؟ قال فبكيت وقلت تاجرت إلى الله جل وعلا، تاجرت مع الله جل وعلا وتصدقت على فقيرة، تاجرت مع الله جل وعلا وتصدقت على امرأة فقيرة. يا الله، هي دي ما فيش طاعة عملها إلا الطاعة دي، إلا العبادة دي. لا تستهن بالصدقة، لا تستهن بالصدقة. فكما فدى هذا العبد الذي قدم لتقطع رقبته، فدى نفسه بكل ما يملك، كذلك الصدقة تفديك بفضل الله من عذاب الله في الآخرة، من الأمراض، من الابتلاءات، من المحن. لكن افعل هذا بيقين وبتصديق لرب العالمين وبتصديق لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نماذج كثيرة جدا، كثيرة جدا بفضل الله جل وعلا. ما منا من أحد الآن، الآن إلا هو يذكر على الأقل موقفا أو موقفين من مواقف الشدة التي أخرج فيها صدقة لله تبارك وتعالى، ففرج الله عنه كربه وكشف الله عنه همه. فهيا من الليلة تعامل مع الصدقة بهذا المفهوم وبهذا الوعي وبهذا الشمول والعمق. لا تتصدق وأنت في ضيق، بل تصدق وأنت في حب وأنت في سعادة غامرة. ما أروع أن تتذوق حلاوة العطاء، ما أجمل أن تتذوق حلاوة البذل والسخاء. فالسخي قريب من الله جل وعلا، قريب من الجنة، قريب من الناس. والبخيل بعيد، بعيد، والبخيل بعيد عن الله جل وعلا، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. فكن سخيا، كن كريما، ولك في رسولك الأسوة والقدوة. هل تصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سائل ليسأله الصدقة يوما فأعطاه غنما بين جبلين؟ هل تصدق هذا؟ أعطاه غنما بين جبلين، والحديث في الصحيحين، جاءه سائل ليسأله فأعطاه النبي قطيعا من الغنم في واد بين جبلين، فخرج هذا الرجل يسوق القطيع أمامه وعاد إلى قومه ليقول يا قوم، يا قوم أسلموا، أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. والله، والله لو تعامل الأغنياء مع الأموال بالزكوات والصدقات على مراد الله وعلى مراد رسول الله ما وجدت بين المسلمين فقيرا واحدة. والله ما انتشر الفقر بهذه الصورة المزرية المؤلمة. فهناك من الناس الآن ورب الكعبة من يبيت بغير عشاء، من لا يجد العشاء، ومن لا يجد طعام الغداء. ورب الكعبة هناك من المسلمين من لا يجد الطعام الآن بل والشراب، والله لا يجد الماء، يمشي مسافات طويلة ليحمل قارورة من الماء ليشربها، ليحمل قارورة من الماء لأولاده. نعم، وهناك من الأغنياء من ينفقون بتبذير مروع مؤلم، مؤلم، في عرس واحد، في عرس قد تنفق عشرات الملايين في ليلة، ليلة واحدة، في ليلة واحدة تنفق عشرات الملايين، أنا أعي ما أقول وكلكم يعلم ذلك، في عرس واحد. لو أنفقت تكلفة عرس من هذه الأعراس على قرية من القرى، بل على مدينة من مدن المسلمين، لأغنت فقراء المدينة بالكامل من شبابنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. يا أخي أنت لا تحتاج إلى من يذكرك، لا تحتاج إلى مسؤول ليقول لك افعل أو لا تفعل، بل أنت راقب الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام ولا يموت. أنفق من مالك وأدي حق الله عليك، ولا تتوقف عند الزكاة. يسألني سائل، عندي 100,000 معايا 100,000 لو خرجت الزكاة المبلغ هيقل. لا إله إلا الله، إلى هذا الحد من الفقر؟ من الذي أنعم عليك بهذا؟ من الذي أنعم عليك بهذا المال؟ لا تريد أن تخرج في هذا المال حق الكبير المتعال؟ فأدي حق الله، ثم لا تغفل عن الصدقة التي إن دلت فإنما تدل على صدق عبوديتك وعلى صدق إيمانك، لأن الصدقة برهان، برهان على عبوديتك لله، برهان على إيمانك ويقينك في وعد الله وفي وعد رسول الله. قال جل في علاه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهل ستصدق الرحمن وتكذب الشيطان؟ صدق الرحمن وصدق ولد سيد ولد عدنان وكذب الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وما من يوم أيها الأفاضل إلا وملكان ينزلان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفي لفظ: أنفق ينفق عليك. تصور أن الذي سيتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض، يا لها من كرامة. أنفق ليتولى الإنفاق عليك مالك الملك وملك الملوك، الذي لو قام أهل الأرض على قلب رجل واحد ولسان رجل واحد: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالة، أدي حق الله في مالك، أخرج زكاة مالك، وأخرج زكاة زرعك، وأخرج زكاة عسلك، وأخرج زكاة ذهبك، وأخرج زكاة تجارتك، وأخرج زكاة ثمرك، وأخرج الصدقة لتصدق بها ربك سبحانه ونبيك صلى الله عليه وسلم، لتثبت لنفسك أنك على يقين بوعد رب العالمين وبوعد سيد المرسلين. أكتفي بهذا القدر، وإلا فورب الكعبة البستان يانع نافع، بستان الصدق وبستان النبوة والعطاء. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فكما فدى هذا الرجل نفسه من القتل بالمال وأخرج كل ما يملك، فكذلك الصدقة يفدي الإنسان بها نفسه في الدنيا من البلايا والفتن والمحن والأمراض والمصائب والخطايا، وكذلك من عذاب الله في الآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. وفي هذه اللحظة أسأل الله عز وجل لمرضانا ومرضى المسلمين الشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم جدد آمالهم، اللهم جدد آمالهم وأذهب آلامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على أهليهم برد السكينة والرضا. اللهم إني أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، واقبلنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
الصيح ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.
تغور القلب المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمة،
والفؤاد يطير شوقا.
فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضلة ان يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغية
قولوا سمعنا واطعنا حتى لو ما تشطي المسألة.
سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد.
لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب؟ هدى للمتقين.
لله ذات
لنا جميعا أن يرزقنا الأدب.
حملة مكافحة مرض